السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء ونكمل التعليق على ما بقي معنا في الباب السابق، ونأخذ ما ييسر الله جل وعلا في الباب الذي يليه. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى، تفسير آية آل عمران. الثانية، تفسير آية براءة. الثالثة، تفسير آية العنكبوت. الرابعة، أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة، علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة، ذكر ثواب من فعله. الثامنة، ذكر عقاب من تركه.
الحمد لله. هذه المسائل التي ختم بها المصنف على عادته في الكتاب من أوله تدل على فقه هذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ ينتزع منها ما أراده فيجعله في الباب، ثم يؤكد هذا المراد بأن يفسره ويجعله في المسائل. فالآية الأولى، آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، استفتح بها الباب فقال: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ليستدل بها على أصل المسألة التي هي الخوف، وأنه عبادة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه، حيث في الآية قول الله جل وعز: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالخوف من الإيمان، والمراد فلا تخافوهم يعني هؤلاء الذين يخوفونكم بهم، إما من الأصنام والأوثان، وإما من الأشخاص الذين لهم سطوة وقوة، وإما من المقبورين الذين يزعم أن لهم تصرف وقدرة وتأثير، كل ذلك تنتظمه الآية. ولما كان الأمر كذلك صدر بها الباب وأعقبها بأخواتها كقوله تعالى: ولم يخش إلا الله في سورة براءة، وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقع في شيء من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، فيفعل ما لا يجوز له لإرضائهم ويترك ما يجب عليه لإرضائهم. فرتب هذه الآيات، ولما رتبها جاء بها في الفقه مرتبة، تفسير آية آل عمران وتفسير آية براءة وتفسير آية العنكبوت، هذه الثلاث الآيات مرتبة دالة على الشرك الأكبر ودالة على الشرك الأصغر. الأكبر المنافي لأصل التوحيد كما بيّنه الشارح وعلقنا عليه البارحة، والشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، نسأل الله العافية. فرتبها على هذا النحو، ثم أعقبها بالحديث، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن معناه ثابت في الآيات، فإن من ضعف اليقين يعني ضعف الإيمان، وضعف اليقين جاء مفسر في الحديث، ضعف اليقين جاء مفسر في الحديث التماس رضا الناس بسخط الرب جل وعلا، وما يفعل ذلك من يفعله إلا للخوف من الناس، إما كما يخاف من الله، وإما حرصا على شيء من الدنيا، فإن كان الأول فهو الأكبر، هذا خوف السر كما هو حاصل من المشركين الأولين، وكما هو حاصل من عباد القبور، وكما هو حاصل أيضا ممن يخاف من سطوة ذي سطوة، وكل بحسب حاله. فهذا يفوت إيمانه كله، وهذا يضعف إيمانه وينقصه. وأيضا فيه دلالة على أن الإيمان يضعف ويقوى، وقد جاء في هذا الحديث بعض أسباب الضعف، بعض أسباب الضعف، فالخوف من المخلوق والتماس رضاه والحرص على ذلك وإغفال رضا الله تبارك وتعالى، هذا مما يضعف الإيمان عياذا بالله من ذلك. وهكذا أن يفعل ذلك ليحصل على شيء من الدنيا، شيء من الرزق، فمن التمس رضا الناس بسخط الله تبارك وتعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهكذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي تقدم معنا البارحة، ثم إنه لن يحصل شيئا سيعود حامده ذاما، لن يحصل شيئا. لما؟ لأن أمور الحياة تنتهي وتنكشف الحقائق معها أو في آخرها، فمن ذمك اليوم وأنت على الدين والديانة ثق تماما أنه سيظهر له صدقك فيما بعد وسيعود لك حامدا، لكن من حمدك الآن بسخط الله فثق تماما أنه سيظهر له كذبك بعد وسيعود لك ذاما. وهذا هو ذكر ثواب من فعله وذكر عقاب من فعله. هذا بالكلام على هذه المسائل إجمالا، وبالله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري والنسائي. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: هذا الباب في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما جاء في معناها. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور، في أمور الدنيا والدين جميعا. والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة به سبحانه، والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأن كل شيء بيده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى.
أن ما شاءه،
أحسن الله إليكم، وأن ما شاءه كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه، ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء، وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب. فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من أسباب سبحانه وتعالى. التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه، وهذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله، وأن يعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور ومصرف الأشياء، وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا قوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كل هذا يدل على وجوب التوكل، فإن حسبك الله يعني كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. وهكذا قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه عن كل أحد، ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل وأن يضرع إليه، لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب فيعمل بطاعة الله ويدع معاصيه، لأن هذه أسباب الجنة، ويأكل ويشرب لأنها هي أسباب حياته، ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار أو إلقائه نفسه في الآبار أو تعرضه للسباع أو أكله ما يهلكه كالسموم أو ما أشبه ذلك. فعليه أن يتعاطى الأسباب النافعة وأن يحذر الأسباب الضارة، كل هذا مع التوكل. فالتوكل يجمع الأمرين: الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلامة من النار، وذلك بأداء ما أوجب الله من الطاعات وترك ما حرم الله من المعاصي، هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والنجارة وغيرها من الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها نظام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه في العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه. فالمعاصي تضره في دينه، وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح أو إحراق نفسه بالنار أو إلقاء نفسه في المهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن يمتنع منها، لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب، ينام في بيته أو يجلس في المسجد. لا، هذا غلط. الذي يتوكل على الله يعني بثقته به واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور، وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إذا لم يشأها الله سبحانه وتعالى. ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال، طلب الرزق من طريق الزراعة، من طريق البيع والشراء، من طريق النجارة، من طريق الحدادة، من طريق الخياطة، من طريق العمل في البناء، من الطرق المباحة الأخرى التي يحتاجها الناس، يعمل ويعتمد على الله ويطلب منه جل وعلا التوفيق والإعانة، ويستعين به على الرزق الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يلقى ربه عز وجل. هذا هو التوكل.
الحمد لله. هذه الآيات كما سمعتم شرحها من الشارح رحمه الله تعالى. أولا قوله جل وعز: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ففيه دلالة على أن التوكل من الإيمان وهو من الفرائض كما قال المصنف رحمه الله. وقوله جل وعلا إن كنتم مؤمنين فيه دلالة على أنه من شروط الإيمان. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله حق التوكل. وهذا الباب فيه تعلق بالباب السابق، وذلك لأنه كما ترون ذكر فيه من الآيات ما له علاقة بالباب السابق، وهو ما ذكر في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حينما ذكر الآية: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذه تقدمت معنا بالأمس في الخوف، وأن جواب أهل الإيمان هذا هو التوكل. جواب أهل الإيمان هناك قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا أولا. ثانيا سلموا من الشرك فاتبعوا رضوان الله والله ذو فضل. نعم، فأهل الإيمان الله يثبتهم أولا عليه، أهل الصدق الله يثبتهم عليه. ثانيا يقيهم ضده وهو الشرك به سبحانه. ثالثا يثيبهم عليه. الأول أن الله يثبتهم على الإيمان، أهل الصدق في الإيمان. أول نعمة من الله عليهم أن الله يثبتهم على الإيمان. ثانيا يقيهم ضده وهو الشرك، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلما لم يخافوهم وامتثلوا أمر ربهم فلا تخافوهم، قال الله فيهم سبحانه وتعالى: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بسبب إيمانهم القوي الذي ثبتهم الله عليه، فلم يقعوا في شيء من الشرك. ثالثا يجازيهم الله جل وعلا بخير الجزاء، فيثبتهم على الإيمان ويصرفهم عن ضده ويجازيهم بخير الجزاء. فهذه الثلاثة حاصلة لأهل التوكل أهل الإيمان. وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خوفا من الله. والقلب إذا تعلق بالله وحده خوفا ورجاء ثبت على الإيمان ولم يضره شيء، ثبت على الإيمان ولم يضره شيء. القلب إذا تعلق صادقا بالله، تعلق بالله صادقا خوفا ورجاء، حصلت له هاتان الثمرتان. الأولى يثبت على إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالمين المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. فالقلب إذا تعلق بالله صادقا أثابه الله هذين الأمرين الرئيسيين: الأول تثبيته على ما؟ على الإيمان. الثاني لا يضره شيء، لا يضره شيء. تحصل له المشقة، يحصل له الأذية، لكن هذا ليس بالضرر الحقيقي. قال الله جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى. القتل ما يحصل للإيمان أذى، لكن وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. النصر لمن؟ لأهل الإيمان. فالضرر مدفوع ومنفي، الأذى يحصل. لن يضروكم إلا أذى ربنا يقول. فإذا تعلق القلب بالله صادقا حصل له هذان الأمران، ولهذا كان التوكل من الإيمان ومن فرائضه. وهنا في هذه الآية موضح غاية التوضيح بالآيات التي تليها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والآية الأخرى: فإن حسبك الله هو الذي أيدك وبنصره. المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافيهم شر ما تخافونه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. والحسب هو الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كفاهم الله إيش؟ شر أعدائهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلما كان توكلهم على الله كفاهم الله سبحانه وتعالى، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا الآيات إذا ربط بعضها ببعض فسر بعضها بعضا وتجلى الأمر جليا، تجلى الأمر جليا. فالتوكل حق التوكل هو أن تأخذ بالأسباب ولكن لا تعتمد عليها، الاعتماد إنما هو على الله جل وعلا مسبب الأسباب. الثقة بالله تأخذ بالأسباب ولكن لا تعتمد عليها، الاعتماد الحقيقي إنما هو على مسبب الأسباب. ولهذا قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن التوكل الحزم والأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها الاعتماد الكلي، هي أسباب، وإنما الاعتماد الكلي الكامل على الله تبارك وتعالى، والثقة به والإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا هو التوكل الحقيقي، الأول الاعتماد على الله وصدق الثقة به، والثاني الأخذ بالأسباب. فالأول فيه رد على من ضعف إيمانه أو زال إيمانه، والثاني فيه رد على من تخاذل ولم يأخذ بالأسباب، وهم طائفة من الناس عرفوا بهذا، وهم الصوفية أو المتصوفة، وهم في هذا طبقات شتى متباينون، منهم من هو موغل ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو قليل في الضلال أو في نصيبه من الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فالأخذ بالأسباب جاء به الشرع، وتعرفون جميعا حفظكم الله قصة الذي جاء ببعيره إلى المسجد وقال يا رسول الله أعقله أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل، ماذا قال؟ اعقلها، يعني خذ بالسبب المانع لها من الشروط. العقل للبعير أو الناقة هو ثني الركبة، قائمة الرجل السفلى إلى الركبة وربطها من الركبة هكذا دائرة، فتبقى على ثلاث، تبقى على ثلاث، فإذا فارقت مكانها لا تبعد، لو تقعد ساعتين ثلاث ساعات تلحقها في خمس دقائق ما تبعد، فهذا أخذ بالسبب ولا لا؟ فلا تشرد وأنت تقعد مطمئن القلب، لا تأخذك إيش؟ الخواطر والتفكير فيها. فهذا هو الأخذ بالأسباب، فيعقل العبد ويتوكل، يعني يأخذ بالسبب ويتوكل. العقل هنا مثال في هذا الحديث، اعقلها وتوكل، هو مثال. وفي جميع، يعني تمشي بالسيارة بدون بنزين ما يمشي، عبيها بنزين وتوكل، تمشي عليها بدون كفرات ما تمشي لك، تمشي عليها بكفرات فيها ما فيها تخاف أن تخرب عليك في الطريق، لا، صنها تفقدها وتوكل. ليش؟ حتى تقطع باب الوساوس، فإذا أصابك شيء فهذا من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن التوكل لا بد أن ينتظم الأمرين، الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والإيمان بأنه هو مسبب الأسباب، والأخذ بالأسباب لكن مع عدم الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على الله لأنه هو مسببها سبحانه وتعالى، وما هي إلا سبب. فهذا الذي يقال عنه التوكل الصحيح. أما الذي ينام في بيته ويريد أن يأتيه رزقه إلى مرقده هذا ما توكل على الله أبدا. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال جل وعلا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا بد للإنسان من أن يكدح ويمشي. فهذا هو التوكل. يقولون مما يذكرونه في طرف التنابل الذين بلغوا غاية في الكسل، وهؤلاء بعضهم يشبهونهم مما قرأناه وسمعناه من بعض مشايخنا قديما ثم قرأناه وجدناه. كان اثنان منهم على شاطئ بحر، ولا أريد أن أسمي البلد التي ذكر فيها، فقال بعضهم: من يعطيني جوزه؟ يبغى يأكله منسدح مضطجع على شاطئ البحر، هذا كسل ولا لا؟ فجاء الثاني أشد كسلا منه، فقال: من يقشرها ويرعها في فمي؟ من يقشرها؟ حتى التقشير ما يريد أن يقشرها، من يقشرها ويضعها في فمي؟ فهذا ما هو صحيح. فالتوكل هو أن تمشي في مناكب الأرض وتسعى وتضرب، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذه الأمور في الحياة هكذا ينبغي أن تعالج. فالتوكل ليس هو مجرد ما يظنه هؤلاء الصوفية أو من فهم فهمهم الباطل أنه ينام ويجلس ولا يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض له أو ذكر له رجلان أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فذكر له الأول وعبادته، فقال: من ينفق عليه؟ قال: أخوه. قال: أخوه خير منه. فالشاهد السعي لا ينافي التوكل، أخذ أسباب الرزق والسعي في الحياة لا ينافي التوكل، بل هذا هو عين التوكل. واعلم أنك مع هذا كله لن يأتيك إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى لك. والتوكل الصحيح هو الذي يجمع هذين الأمرين. إذا وجدتهما فاعرف أنه التوكل الصحيح، إذا لم تجدهما أو ذهب أحدهما فاعلم أن هذا ليس بتوكل. فإن كان الثاني فهو تواكل، وإن كان فقد الأول فهذا إما شرك أكبر وإما شرك أصغر على ما سيأتي معنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا حديث ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني يوم أحد، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى توحيد الله وكسر أصنامهم، غضبوا عليه، وأمر نمرودهم الخبيث أن يجمع له حطبا، فجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة، ثم أمر أن يلقى في النار، فلما ألقي في النار قال عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأها الله وجعلها على رسوله بردا وسلاما، كما قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم، وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعهم عند المدينة وحصارهم المدينة، ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة، وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم عاد الكفار إلى بلادهم، فقال المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لكم، وإنهم ما عادوا، بل هم يجمعون ويعدون العدة ليعودوا ويكروا عليكم ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من إعداد الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها، ومع ذلك أعد العدة وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والتعب، أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم ألقى الله في قلبه الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم.
هذا هو. فأنتم ترون هنا الذين قال لهم الناس، تقدم معنا شرحها البارحة، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريشة، ليبيدوكم فاخشوهم، فلم يلتفتوا إلى هذا، وإنما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم هل قعدوا؟ لا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام مع ما بهم من الجراحة والتعب من معركة أحد أن يلحقوا عدوهم، فهذا أخذ بالأسباب، وهذا هو عين التوكل. خرجوا في طلب عدوهم إلى حمراء الأسد نحو الميقات، بعد الميقات الآن معروفة حمراء الأسد لأهل المدينة، فخرجوا في إثر عدوهم. فهل المهزوم يفعل هذا؟ الغالب المهزوم خلاص يستسلم ويساق جنوده أسارى. هؤلاء لا، نعم قتلوا، الحرب سجال تارة وتارة، ولكن مع القتل، هذه الصورة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع القتل الذي حصل في أصحابه، ومنهم عمه أسد الله حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المعركة قتل، ومع ذلك لم تزل القوة في قلوب أهل الإيمان، لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والحسب هو الكافي سبحانه وتعالى، فقواهم الله، أمدهم الله بالقوة، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا إثر عدوهم. وهذا يشعر الطرفين، الطرف الأول العدو المقاتل، الطرف الثاني العدو المرجف. أما العدو المقاتل وهم كفار قريش، فإنهم بهذا يعلمون تمام العلم أنهم لم يضعفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يضعفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إذ لو كان هذا الأمر الذي يتصورونه موجودا لما شد النبي صلى الله عليه وسلم الطلب في إثرهم، شد بعدهم مباشرة لما بلغه هذا خرج يطلبهم. والذي يخرج طالبا معاشر الأحبة، ضعيف ولا قوي؟ الذي يخرج في إثر عدو، عدوك تقاتلت معه وتصارعت معه وقتل منك وقتلت منه، لكن نيله منك أكثر، حينما تخوف بأنه جمع لك ويريد أن يرجع عليك فتخرج أنت إليه، أنت قوي ولا ضعيف؟ هذا لا شك فيه في ميزان العسكرية تماما، الذي يخرج طالب هو القوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في إثرهم، ومن هنا قيل وهو حق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهزم في معركة قط، من هنا من هذه القصة قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهزم في معركة قط. بدر وانتصر، وأحد القتل يحصل، ولكن هل القوة له ولا لقريش؟ أسألكم، القوة له، والحديث صريح فيها، خرج في طلبهم والطالب قوي وليس بضعيف، فعلمت قريش أنها وإن قتلت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي لا يزال في موقف قوي، فهم لم يغلبوه بدلالة أنه خرج في طلبهم وفي إثرهم. فهذا حق وصحيح وصدق، فإنه في ميزان القوى العسكرية من أعظم الأدلة على أن هذا الطرف لم يضعف ولم ينكسر، إذ لو ضعف تماما وانكسر تماما لما خرج في طلب عدوه. وأيضا فيها رد على من؟ على المرجفين الذين أرجفوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخوفوه وأصحابه بالكفار، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فرأوا من الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام القوة والصبر في سبيل الله جل وعلا، فحينئذ علموا أن الإرجاف لم يؤثر فيهم هذا التخويف، ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكانت النتيجة الجميلة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. فهذا هو حقيقة التوكل، وأعجبني ما قاله بعض هؤلاء العلماء أو بعض أهل العلم في التعليق على هذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم في معركة قط، فهذا هو في بدر منتصر، وفي الخندق انتصر، وفي أحد هو في موقف القوة والانتصار لا يزال صلوات الله وسلامه عليه. وأما بقية المعارك الغزوات الكبرى فكلها تظفر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع مظفرا وظفر فيها بعدوه فغلبه وظهر عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فقول الله سبحانه وتعالى مخبرا إيانا فقالوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو الذي يزيد الإيمان. والقوة هنا في الإيمان، والإيمان هنا ظهر فيما في قوة التوكل، ظهر في قوة التوكل معاشر الأحبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالمقصود أن هذا،
لا أعد، هكذا ينبغي، هذا مهم جدا، هكذا ينبغي لأهل، نعم
أحسن الله إليكم. قال هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد،
نعم،
لكن لا تمنعهم من إعداد الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها، ومع ذلك أعد العدة وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم.
وفي هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لبس درعين، ظهر بين درعين، درعين واحدة فوق الأخرى، والدرع إذا ظهر عليها بأخرى كانت إيش؟ أشد منعة. فهذه الحلقة هكذا وهذه تأتي على نصفها، فإذا غطت النصف ما يكاد يبقى فراغ فينفذ منه شيء من سهم، حينما تكون هذه الحلقة هكذا الدروز فيها، ثم تأتي هذه على نصفها وهذه على نصفها، ثم يلبس الثانية عليها وإذا بهذا الباقي قد غطته لتفاوت ما بين النسج في الدرعين، لتفاوت ما بين النسج في الدرعين، والدرع كلما قرب الدلاص منها والحلق كانت أمتن، وهذا أفضل شيء في نسج الدروع، وهكذا كانت دروع داود عليه السلام. وهذه الصنعة بقيت في العرب وتناقلوها في أشعارهم، فجئنا بألف من سليمان عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه، وجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع. فهذه الدروع بهذه الصفة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين في ذلك اليوم، وهو سيد المتوكلين. إذن فالأخذ بالأسباب بقوة وإحكام وحسن تدبير هذا هو التوكل، فينبغي للعبد مع قوة توكله أن يأخذ الأسباب أو يتخذ الأسباب. وهذا فيه أعظم رد على بعض المدعين من الكذابين في الأعصار المتأخرة، الذي يقول لك خرج هكذا وما في ما في يده لا سلاح ولا شيء، وأخذ من التراب ورماه على الدبابة فانقذفت. هذا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حصل إيش لأصحابه الذين هم أكرم الخلق على الله. ورأينا وسمعنا في فترة مضت شيئا من الأكاذيب في هذا الباب، لا عد ولا حد، ومكتوب في كتب إلى الآن من أراد أن يراها. فالمقصود معاشر الأحبة أن التوكل هو الأخذ بالأسباب وبقوة أيضا، حتى إذا حصل للمرء شيء لا يقول يا ليت يا ليت أو لو فعلت لو فعلت، وإنما يعلم أن ما أصابه إنما هو بقدر الله له، وله فيه سبحانه وتعالى حكمة. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق. نعم هاتي
أحسن الله إليكم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها، ومع ذلك أعد العدة وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والتعب، أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم ألقى الله في قلبه الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم. فالمقصود أن هذا يوجب على المؤمنين،
ولم يعد إليهم يعني ما رجع إلى المدينة، فكذب المرجفون ولا لا؟ فكذب المرجفون الذين خوفوا المؤمنين، نعم، وذلك لأن الخبر قد بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان مشركا في ذلك الحين رضي الله عنه، فبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلبه فقال لمن معه كفاكم ما أحرزتم وإلى مكة المسير، يعني كفاكم ما حصل لكم في الواقعة، يكفيكم هذا لعد تخسروا. فانطلقوا إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إثرهم ما عاد عادوا إليه، فرجع عليه الصلاة والسلام وخيب الله بذلك ظنون المرجفين. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالمقصود أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعا، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والعناية بالأسباب كإعداد السلاح وإعداد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما كان يوم الأحزاب ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق حول المدينة لأنه من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة، فهذه من الأسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لبس درعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل البيضة فوق رأسه تقيه السلاح،
يعني المغفر، البيضة يعني المغفر، جعل البيضة فوق رأسه يعني المغفر، هذه الخوذة التي توضع على الرأس، الخوذة. نعم. والغالب في الزمان القديم أنها تكون من الحديد القوي وتنسج نسجا محكما. نعم
أحسن الله إليكم. وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فهذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه، وفق الله الجميع.
آمين. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
قف على التوكل أيضا، لأن هذه الخمس الأولى فيها كلام طيب جدا سننقله لكم في اللقاء القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى، فيها كلام طيب جدا ستسمعونه، ولا يسمح لنا الوقت الآن بإسماعكم إياه لأن فيه شيء من طول قليلا. نعم. فلعلنا نقف على هذا، وكما ختم شيخنا الشارح رحمه الله بقوله وفق الله الجميع، فنحن نقول آمين، ووفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب أيضا مهم سيأتي مع هذه الخمس إن شاء الله تعالى تلخيص له في آخره، لأن بحاجة إلى ذلك كما بدأناه في الخوف، فذاك بدأنا به، وهذا اليوم طولنا عليكم قراءة، لكن الخلاصة في الخاتمة، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم جميعا الخاتمة في ديننا ودنيانا.